للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات، ونكمل ما كنا وقفنا عنده، وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقلنا بأن المعنى كأنه قيل: قل يا محمد، فقال: إني أمرت أن أكون أول من أسلم، وقيل لي: لا تكونن من المشركين. ذكرنا في خاتمة اللقاء السابق أن توجيه أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهيه عن الشرك وهو صلى الله عليه وسلم، أن هذا من تفضيع الشرك.
نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى لبغضه للشرك لا يحابي فيه أحد أبدا.
نعم.
وهذا شبيه أو يمكن أن يقاس به موضوع ذكر في 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 تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله، لما استشفع بزيد بأسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت
يدها، وهي من هي في هذا الأمر. فإذا يجب أن ننتبه إلى مثل هذه الخطابات، لأن بعض المفسرين يأخذه موضوع عقلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محلا قابلا للشرك، يقول هكذا، يقول صلى الله عليه وسلم ليس محلا قابلا للشرك وهو معصوم. فمثل قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك، قال المخاطب بالرسول والمراد أمته، وهذا تفريغ للآية من معناها الحقيقي وأيضا من عظمتها التي فيها، بل نقول لا، المخاطب به أصالة هو محمد صلى الله عليه وسلم والرسل معه، لأنه قال إليك والذين من قبلك، وهم مقصودون دون غيرهم. فإذا كان هؤلاء الأصفياء قد نهوا عن هذا الأمر
فغيرهم من باب أولى،
وفيه دلالة على كره الله وبغض للشرك.
نعم.
وأنه لا يرضاه أبدا. وكما ذكر دكتور محمد أيضا في أن الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم بعد أن كبرت سنه وجاءه الأبناء وبنى البيت، يعني ماذا بلغ؟ والله سبحانه وتعالى في بداية حياته قال: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من موقنين، يعني أوتي شيئا كبيرا جدا، ومع ذلك كان يقول: واجنبني وبنية. اي نعم، ما قال واجنب بنية واجنب احفادي، وانما قال: واجنبني وبنية ان نعبد الاصنام. فمثل هذا الحقيقة يجعلنا نقول بان امر الشرك يعني امر كبير جدا جدا، يجب ان ننتبه له وان نخاف على انفسنا منه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة ويخاف عليهم من الشرك بانواعه. نعم.
جميل. وأيضا في الآية التي بعدها امتداد لهذا المعنى في قوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
وهو هو
نعم عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام كما أنه يخاف على قومه ويدعوهم إلى التوحيد، فهو يخاف على نفسه. فهو كأنه يقول لهم: أنا لا أدعوكم
إلى شيء،
إلى النجاة، لأني قد ضمنت أنا النجاة، أنا أيضا أخاف على نفسي مما من أن أقع في هذا الذي أنهاكم عنه.
نعم.
وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام متجرد تماما من حظوظ نفسه في هذه الدعوة، وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى لنفسه ولأمته عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فهو يأخذ بهذا الأمر أولا قبل أن يدعو الناس إليه. ولذلك حتى شعيب عليه الصلاة والسلام عندما قال: قل ما أريد وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه،
إن أريد إلا الإصلاح،
أريد إلا الإصلاح، أنا أبدأ بنفسي، أنا أول واحد أريد أن ألتزم بما أدعوكم إليه. وهذا هو الذي ينبغي على كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هو قدوة فيما يدعو الناس إليه. وإلا إذا كان الإنسان يدعو الناس إلى أمر وهو يخالفهم، فإن هذا يطعن في دعوته ويجعل الناس يشككون في هذه الدعوة. كيف تدعو إلى أمر ثم يعني تخالف الناس إليه. ولذلك يعني نظم هذا المعنى أبو الأسود الدؤلي في القصيدة المشهورة التي يقول فيها:
لا تنهى
عن خلق
وتأتي
مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، تصف السقام تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به، وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك ويقبل التعليم.
يا سلام.
أما أنك جالس تنهى الناس وأنت تفعل يعني خلاف ذلك، فهذا يضعف هذه الدعوة.
صحيح.
ويقول للناس هذا كذب، هذا يعني لا يدعو إلى شيء حقيقي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أكثر الناس التزاما بما يدعو إليه.
اللهم صل وسلم.
يدعو إلى الصدق وهو أصدق الناس، يدعو إلى الوفاء وهو أوفى الناس، يدعو إلى الكرم وهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، وهكذا.
صحيح. وهذا درس طبعا للمربين، للآباء، للدعاة، للعلماء، أن يكونوا هم أول من يمتثل ما يأمر به الناس ويدعو الناس إليه، لأنه إذا لم يقوموا بذلك فالناس حقيقة لن يمتثلوا، هم ينظرون إلى سلوكك وعملك أكثر من سماعهم لكلامك وقولك.
وهذا في باب التربية، أنا أقرأ في كتاب من كتب التربية يتكلم عن القدوة ويقول إن أبنائك ينظرون إلى أفعالك أكثر مما يستمعون إلى أقوالك، فإذا كنت أنت تأمرهم بالصلاة وتحثهم على الصلاة وأنت لا تبادر إلى الصلاة، لا تفزع إلى الصلاة، صلاة الجماعة أول ما يأتي الأذان، فإنهم لا يتقبلون منك، في حين أنهم عندما يرونك تبادر إلى الصلاة أول ما تسمع الأذان ولا تتكلم، لا تكثر من الأوامر، فإن الإكثار من الأوامر مظنة التملص منها.
أي نعم.
ولكن بادر إلى الصلاة، بادر إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم.
تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث معنا فإذا سمع الأذان
فزع
إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه،
أي
يخرج من المسجد من البيت مباشرة إلى المسجد. هذا التربية بالقدوة، وهذه الآية فيها هذا المعنى.
صحيح.
قوله: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أبدأ بنفسي في الالتزام بما أدعوكم إليه.
نعم.
بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة فيما يدعو الناس إليه.
نعم. في قوله عذاب يوم عظيم تهويل لذلك اليوم عندما نكره.
نعم.
ودلالة على أنه في الفظاعة والهول شيء لا يعني يطيقه الناس.
الله.
نعم.
لا إله إلا الله.
بقوله: من يصرف عنه.
نعم.
قراءتان: من يصرف عنه لبناء المفهوم
العذاب، يعني من يصرف عنه العذاب.
نعم. وفيه: من يصرف عنه
أي
الله.
أي نعم. من يصرف عنه الله العذاب. نعم.
نعم. فقد رحمه.
قراءتان: فقد رحمه.
نعم. نعم. فالمرحوم حقا من صرف عنه عذاب يوم القيامة.
نعم.
صلى الله يرحمنا. نعم. برحمة
الله
ومن يشاهدنا من إخواننا.
الله أكبر. يعني لاحظ الآن أنه اعتبر النجاة من هذا العذاب.
نعم.
هو الفوز.
هو الفوز.
ما تكلم عن دخول الجنة لا، بس النجاة من هذا.
نعم.
ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة العمران: فمن زحزح عن النار
وأدخل
الجنة
فقد فاز.
الله.
نعم.
شف زحزح، يعني كأن هذا
العذاب ضربة لازم.
نعم. يعني النجاة منه صعبة.
يا الله.
يعني كان فيها يعني زحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والحقيقة يعني العمل لهذا الموقف يستدعي من الإنسان تأمل طويل.
أيوة الله.
ويستدعي منه أن يفكر في كل ما يعمل وكل ما يدر.
صحيح.
وأن يراجع حساباته مع الله سبحانه وتعالى حتى يعني يصل إلى هذا المعنى: من يصرف عنه العذاب. يعني الإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني رسول الله قد غفر له، كما كان الصحابة يقولون له عندما يرون كثرة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: لا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالعمل لهذا الموقف يستدعي من الإنسان أنه يعمل طول عمره.
صحيح.
حتى وأعبد ربك حتى يأتيك
اليقين.
في قول: ما يصرف عنه يومئذ، طبعا يومئذ يعود إلى يوم القيامة.
يوم القيامة. نعم. إني أخاف إن عصيت عذاب يوم عظيم.
يوم عظيم. نعم.
نعم. يوم عظيم.
وهو نفسه يوم القيامة الذي سبق ذكره. قال: فقد رحمه، يعني جعل تمام الرحمة في صرف
العذاب.
العذاب. ولكن لا شك أنه صرف العذاب فإنه يدل على ماذا؟
النجاة والفوز.
إيه، على أنه يحلى بدخول الجنة.
أي نعم.
نفس الآية ذكرتها قبل قليل، هناك في العمران يعني أكمل المتقابلين.
نعم، من زحزح عن النار وأدخل الجنة. الجنة.
وهنا ذكر أحد المتقابلين قال من يصرف عنه يعني العذاب يومئذ فقد رحمه، وتكون تمام الرحمة بدخوله للجنة.
في قضية الصرف ورد في صفة عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ما يدل على أن عذاب جهنم هو الأصل لبني آدم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي. معنى ذلك إن فيه الذين سيخرجون من النار قد نجاهم الله بفضله ورحمته. فالواجب على الإنسان أن يستحضر هذا المعنى العظيم، وهو أن الأصل في العباد أنهم حطبوا جهنم، وأنه لا ينجو إلا من نجاه الله عز وجل. ويؤكد هذا قوله عز وجل في السورة التي نحفظها جميعا وهي سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في هلاك وضوار وعذاب سيستقبله إلا من جاء بهذه الأوصاف التي ذكر الله في السورة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
في الآيات التي مرت معنا يا مشايخ، يعني نحن نتحدث عن جانب مهم جدا من جوانب العقيدة، في قوله في الآية التي سبقت معنا قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فيها إشارة إلى أن من يستنصر بغير الله ومن يتخذ غير الله وليا يستنصر به ويستشفع به كمن يطوفون حول القبور،
نعم،
ويستنصرون بمن فيها ويطلبون منهم الغوث، أليس هذا من الشرك؟
بلى.
وهذه الآية نص في ذلك، قل أغير الله أتخذ وليا، دليل على أن من يفعل ذلك فقد وقع في الشرك.
نعم.
لأنه جاء فيها التحذير من الشرك، وأن من يتخذ غير الله سبحانه وتعالى وليا يستنصره ويستشفع به فإن هذا من الشرك.
نعم.
والناس قد تساهلوا في هذا بشكل لا يصدق.
صحيح.
جهلا
واتباعا وتقليدا لما وجدوا عليه الآباء والأهل. نعم. والمشايخ فيتهاورون به، بل إنهم مع كل أسف إذا وجدوا من يأمرهم أو ينهاهم اتهموه بأنه وهابي
متشدد.
نعم.
مع أن هذا نص القرآن واضح.
نعم. نعم. وليس شيئا مما يختلف فيه.
نعم.
أو محل الاجتهاد العلماء، بل هو من الضرورات التي تفهم من الدين بالضرورة. نعم.
في قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طبعا كما يعني سبق أنه هذا كلها في العقيدة، والله سبحانه وتعالى يرد كل الأشياء إليه، له ما سكن في الليل والنهار. نجد هنا أيضا أن الله سبحانه يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن هو سبحانه وتعالى يعود إليه كل الأمر في كل هذا الكون، ولا يكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى.
في التعبير يا دكتور مساعد في قوله يمسسك، الله سبحانه يقول ويمسسك الله بضر، يعني حتى التعبير بالمس هنا فيه رحمة.
نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي الإنسان فإنه يبتليه بشيء يقدر عليه.
نعم.
ولا يهلكه، وأن في هذا رحمة، حتى في الابتلاء الذي يبتليك به هو مس فقط. ولذلك قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهذه قاعدة، أن الله سبحانه وتعالى إذا أصاب الإنسان أي ضر أو أي بلاء لا يكشف عنك هذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك إلجأ إليه. ليس معنى هذا أن لا تأخذ بالأسباب.
نعم.
لا، ولكن تبقى هي أسبابا، الطبيب سبب والعلاج سبب وكل ما
الشفاعة. نعم. سبب،
ولكن الذي يكشف الضراء هو الله سبحانه وتعالى ليس غيره. وقال وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
نعم.
في الآية التي قبلها تلاحظون أنه نفى عن الأصنام الألوهية، لأن لا تملك من أمر نفسها.
نعم.
شيء، فكذلك نفى هنا في هذه الآية استحقاقهم للعبادة، لأنها لا تملك للناس لا ضرا ولا نفعا، وأن الله سبحانه هو الذي يمسس بالضر وهو الذي يمسس بالخير،
وأن الكشف منه
ونعم
نعم والإصابة منه وكل أمر بيده سبحانه وتعالى، وليس بأيدي المخلوقين من ذلك شيء.
والإنسان لا يخلو من هاتين الحالتين، إما أنه في حالة خير من الله سبحانه وتعالى يشكره الله عليه، وإما أنه في حالة ابتلاء يصبر ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ما أصاب.
في قوله وإن يمسسك فيه معنى أرى أنه في غاية الجمال والأهمية لكل مؤمن، وهو أن المؤمن ينبغي له أن يعلم أن كل ما يفوته من الدنيا ويسبب له إشكالا ولو كان شيئا يسيرا يعلم أنه من الله، وأنه لا يكشفه إلا الله. ما فائدة هذا المعنى؟ بعض الناس يرى أن الله عز وجل ما يلجأ إليه إلا في الملمات،
لا،
في المصائب المدلهمة والعظائم، ها، وأن الأمور اليسيرة التي يمكن يقدر عليها الناس أو كذا أنه ممكن نستغني عن الله فيها. لا لا، الكل بيد الله، وأن الله لو شاء لهذا الشيء الحقير والقليل أن يؤذيك وأن يستمر ولا تجد له من يكشفه فالأمر بيده
سبحانه.
فإياك أن تعتقد أنه أنا ما ألجأ إلى الله إلا عندما يصيبني سرطان،
لا،
لكن ما دام زكام مثلا ما له داعي أني أرفع يدي للسماء وأقول يا ربي اكشف عني هذا المرض. هذا جهل.
نعم.
ولذلك كان الصحابة يرون أو ورد في الحديث يعني أن من انقطع شسع نعله فليسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنها مصيبة.
مصيبة ولو كانت يسيرة.
لو كانت يسيرة، ترى ها النعل هذه لو أراد الله عز وجل يجعلها مشكلة بالنسبة لك جعلها مشكلة
عطلتك عن العمل،
ولا قدرت أن تحلها.
الله أكبر.
إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لك فيها بحل ويخرجك من لأوائها وضرها.
لاحظوا حتى هذا المعنى كرره الله في هذه الآية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كرره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.
نعم.
مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله.
نعم.
يصيب به من يشاء من عباده.
صحيح.
وقال أيضا في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
صحيح.
وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر
هل هن
كاشفات ضره
أو
أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. تلاحظون أن هذا المعنى متكرر.
صحيح.
في مخاطبة هؤلاء المشركين، لأن كان مستقر في أذهانهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله تملك لأنفسها نفعا أو ضر، ولكن الحقيقة أن لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضر.
صحيح.
وأن نعم. الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى.
سبحانه. أنا أفكر في وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. مسكم، تلاحظ الكلمة ثقيلة
أدغمها هنا
يعني. نعم.
مع أن في الآية
نعم.
التي معنا وإن
يمسسك
ففك الإدغام.
نعم. هل في فك الإدغام في نوع من يعني هي نوع من السهولة في النطق، فهل هي يعني فيها تناسب لما كان الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء مثل هذا الخطاب أو ماذا؟ الله أعلم. لكن
ممكن أنا وأنت وأنا أتكلم قبل شوية أنت تتكلم كنت أفكر في هذا المعنى، لأن فيه الآن بعض البحوث التي تدقق في الصوتيات القرآنية وتقول إن الإدغام له دلالة وفك الإدغام له دلالة.
أي نعم.
حتى الحرف نفسه والجرس للحرف له دلالة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى هنا وإن يمسسك الله بضر
فلا كاشف
له إلا هو، في فك الإدغام هنا مناسبة لطيفة، وهي أن هذا الضر الذي مسك سينفك وأنه يسير وأن الله سبحانه وتعالى سوف يفرج ويكشف. ويمكن الاستدلال على هذا المعنى الذي هو ظاهر المعنى في الآية من فك الإدغام، كأن فك الإدغام فيه إشارة للفرج، في إشارة إلى الكشف، في إشارة إلى الخروج من هذا الضر الذي وقع فيه الإنسان. وإن قلت في الثانية وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، هذا أيضا فك الإدغام في العمل الخير أو في الإشارة إلى الخير، إشارة إلى ماذا؟ ماذا يمكن أن نستخرج منه مثلا؟ يمكن أن نستخرج منه مثلا البركة في الخير الذي يمسك من الله سبحانه وتعالى
ويكون
كثيرا مباركا، بدل ما كان حرف واحد مدغم أصبح حرفين مفكوكة، وهذا المعنى الجميل.
أو أنه يأتيك شيئا فشيئا مثلا.
يعني أذكر في كلام جميل جدا للدكتور سمير شريف ستيتية له كتاب اسمه تكلم فيه عن سورة البقرة وتوقف مع آياتها توقف بياني، وهو اختصاصه العلمي اللغويات والصوتيات، فتوقف عند عدد من الآيات. أذكر من ضمن الآيات التي أشار إليها في أثناء كلامه في قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، كلمة خسر.
أي نعم.
فقال إن كل حرف من الحروف اللغوية له وزن صوتي، وهذه المعامل الصوتية التي يقيس بها العلماء الآن الصوتيات هي تقيس وزن الحرف. فالحرف له وزن صوتي، له وزن زمني. فقال أنا قست كلمة خسر وجدت أن الخاء قد خسر ثلثي وزنها الصوتي، والسين مثله عندما سكنت وأصبحت خسر. فحتى كلمة خسر فيها خسارة حتى في الوزن الصوتي لها يتناسب مع معناها وهو معنى الخسارة. فأيضا يمكن أننا نستنبط هذا المعنى دكتور مساعد من قضية فك الإدغام والإدغام، لكنها تحتاج بالحقيقة
طبعا ولا شك وهذه من الملح وتحتاج
من الملح
إلى نعم وتحتاج إلى
لكن يبدو لي توفير. والله أعلم نحن نتحدث عنها اليوم بشيء من الصنعة والتكلف، لكنني أجزم بأن العرب الذين نزل عليهم القرآن كانوا يدركون ذلك بالسليقة. طيب. لا ندركه نحن اليوم بالصنعة والتكلف، كانوا يدركونه بالسليقة.
طيب في قوله وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قد يحمل كثير من الناس هذا الضر على الضر المادي، والحقيقة أن الضر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. نعم. فالكفر والمعصية والظلمة والشك والنفاق والحيرة والشرك هذا ضر، أعظم ضر أن يبقى الإنسان مترددا متحيرا مضطربا، فينبغي له أن يلجأ في فك هذا كله وكشفه إلى الله.
إلى الله سبحانه وتعالى.
كذلك الخير من الإيمان والهدى والاستقامة واليقين والإخلاص ونحوها، أيضا هذا كله من الله، فينبغي الإنسان أن يطلبه من الله جل وعلا.
جميل. وأيضا هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فيه إشارة إلى معنى عظيم وهو دعوة الإنسان إلى طلب الخير من الله والإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وتعليم اللجوء إلى الله والانقطاع والدعاء، لأن أخذنا هذا من آخر الآية من قوله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، يعني اطلب اللي تبغى
فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه
شيء. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستثناء في الدعاء، أنك اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما قال ليعزم أحدكم مسألته فإن الله لا يعجزه شيء
أو لا مستكره
أو لا مستكره له سبحانه وتعالى.
وهذا المعنى بالمناسبة نقوله نحن في دبر كل صلاة، نقول اللهم لا مانع
لما أعطيت
طيب ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني إذا أعطيت يا ربي لا أحد يستطيع منك، وإذا منعت لا يستطيع أحد أن إذا منعت لا يستطيع أحد أن يعطي.
طيب.
فينبغي لنا يا إخواني أن فعلا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستكثر من سؤاله. نعم. وأظن أن من أعظم علامات توفيق الله لعبده أن يوفقه الله عز وجل لكثرة سؤاله.
أي والله نعم الدعاء.
أي
من وفق الله الإنسان للدعاء
نعم
فقد وفقه.
بعض الناس ما يدعو إلا في حالات محددة معينة، والصحيح أن الإنسان يجب عليه أن يجعل الدعاء سلاحا له في هذه الحياة ما يعيش إلا به.
الله أكبر. نعم. نعم. ثم أيضا لاحظوا الآية التي بعدها تؤكد هذا المعنى في قوله وهو القاهر
فوق
عباده، يعني قال وهو على كل شيء قدير لا، ثم قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والقاهر فوق عباده هو المستعبد لهم العالي عليهم قدرا وذاتا سبحانه وتعالى.
نعم لأنه قال في القاهر يعني
نعم.
المدلل
نعم.
يعني دللهم
فهم عبيد له.
نعم فهم عبيد له
سبحانه.
ولهذا سبحان الله هذه الآيات يعني فيها معاني العظمة لله سبحانه وتعالى، يعني مجمل الآيات في هذه الصفحة
نعم
تجد سبحان الله معاني العظمة كلها موجودة في هذه الآيات، لأنه قوله القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قبله وله ما سكن
أي نعم
وقبله ويمسك الله بضر بضر فلا كاشف له إلا هو، كلها دل على هذا معنى القهر والجبروت
نعم.
الإلهي. وفي قول سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير يعني ختمت هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، كأن قهره سبحانه وتعالى لعباده قهر بحكمة وأيضا قهر بخبرة. طبعا لو عدمت الحكمة في القهر فتكون ماذا؟
طغيان.
أي نعم. أي نعم. ولهذا فدائما إذا جاءت مثل هذه الأسماء أو اسمان متلازمان فيدل على تداخل هذين الاسمين في معنيهما، وينظر إلى ما قبلهما من الآية فينزلان على هذين الاسمين بتداخلهما، فهو حكيم بخبرة وخبير
بحكمة.
بحكمة. ولعلنا إن شاء الله نكمل إن شاء الله بقية الآيات في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك ويوفق في هذا الجهد.
بارك الله فيك.
للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.